تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة من كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ومع الباب الثاني في كتاب الآداب، وهو باب الاستئذان. الاستئذان عند إرادة دخول بيوت الغير أدب من الآداب، أرشدنا الله تبارك وتعالى إليه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتانا أبو موسى فقال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد علي فرجعت، وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة. قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. قال الشارح رحمه الله: قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أتانا أبو موسى يعني الأشعري، فقال أبو موسى، هذا بيان لعلة الإتيان، لماذا أتى أبو موسى القوم، لماذا أتاهم؟ قال: أتانا فقال، إبه هو جاء لحاجة، هذه الحاجة قال أن عمر رضي الله عنه أرسل إليه أن آتيه، يعني عمر بعث لأبي موسى الأشعري قال له: تعالى أنا عايزك، تعال لي في الدار. قال: فأتيت بابه فسلمت ثلاثا، أي ثلاث مرات، والمراد به سلام الإيذان، المراد به سلام الإيذان، وهو السلام عليكم أأدخل. هذا أدب المستأذن على قوم في دورهم أو منازلهم، السلام عليكم أأدخل. فأبو موسى سلم على عمر ثلاث مرات، يبقى هذا هو الأدب، السلام عليكم أأدخل، هذا عند المجيء، عند المجيء. اليوم وقد أنعم الله علينا بوسائل الاتصالات، ينبغي أن نأخذ أنفسنا بهذا الأدب، وهو الاستئذان قبل الوصول، إعلام صاحب الدار بالمجيء قبل المجيء، في الهاتف: السلام عليكم، أريد أن أزورك، الوقت مناسب أم لا؟ فالله تبارك وتعالى لما أمرنا بالاستئذان قال: حتى تستأنسوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قالوا معنى تستأذنوا، ولكن الله أتى بلفظ أعم يشمل الاستئذان وغيره. وهو أن تستأذن في وقت يحصل به أو فيه الأنس بك، يعني أهل البيت يتأنسوا بك وبيفرحوا بمجيئك، لأن هم لما يأنسوا بك سيؤنسوك، لما حجلهم في وقت مناسب لهم مستعدين في انتظارك مشتاقين إليك سيعودوا ذلك إليك بكثرة الترحيب والتهليل والتسهيل والإكرام وغيره، وبذلك تدوم المحبة. فلا يهجم الإنسان على إخوانه هجوما، ولا سيما في عيادة المريض، يعني هذا في أدب الاستئذان عامة، ويتأكد في حق عيادة المريض قبل أن تذهب المريض بالتليفون: السلام عليكم، ممكن أجي أزورك؟ تستأذن أهله: ممكن أجي أزور فلان، أعود فلان. ها؟ أي نعم. فأبو موسى لما عمر بعت له قال له تعالى أنا عايزك، راح واستأذن سلم على الباب وهو واقف برا 3 مرات، فلم يرد عليه أحد من أهل البيت، لا عمر ولا غيره. فلما لم يرد عليه رجع أبو موسى لقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فإن قيل لكم، لو رحت لواحد بدون سبق معاد، ذهبت لزيارة أخ لك من إخوانك دون أن تتصل به، دون أن تعلمه، قلت هو في البيت حتصل لي، رحت البيت فطلع لك وقال لك: معلش والله سامحني أنا لا أستطيع أن أقابلك الآن، فيش مشكلة خالص، هو أزكى لك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لك. طيب، يقول الشارح: والسكوت في هذا المقام، يعني يقوم مقام القول، يعني أبو موسى لما سلم 3 ما حدش رد عليه، قال: السكوت في هذا المكان مقام دليل على الإعراض، فهو بمعنى الأمر بالرجوع، كأنه بيقول لك ارجع. يبقى احنا لما أروح أنا على الباب وأخبط على الباب 3 مرات، وطبعا مرة بعد مرة، ها، مرة أخبط مرة وأستنى شوية، علشان المرة الأولى لإعلام أهل البيت إن في حد على الباب. طيب، وعرف إن في حد على الباب، ممكن يعني عايز يعني يلبس حتى يخرج استقبالي، فتدي له فرصة، يبقى أول مرة وتنتظر شوية، تاني مرة وتنتظر شوية، بعد الأولى لبس، بعد الثانية يطلع يقابلك، ها، بعد الثانية يطلع يقابلك، فطرقت الثانية كمان، ها، وديت له فرصة، وبعدين بقى تدوله الثالثة، يعني ايه انتوا عايزيني ولا لا؟ ما حدش طلع لك، بعد الثالثة تمشي، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يبقى إما ممكن يطلع لك ويقول لك: معلش سامحني، ما أنا مشغول الآن. ترجع مفيش أي مشكلة خالص ولا غضاضة في ذلك. خبطت على الباب 3 مرات وما حدش فتح لك وما حدش رد عليك، تمشي برضه، لأن هو كأنه مش قادر يطلع لك يقول لك أنا مش هقدر أقابلك، فهو ساكت وخلاص، ما رضاش يرد عليك، ما رضاش يفتح لك. يبقى السكوت يقوم مقام قول ارجع فترجع. هذا أدب مفقود في هذا الزمان إلا ممن رحم ربك. يأتي الطارق ويضع يده مرة واحدة على الجرس حتى يكاد يحرقه. ها؟ يا عم شيل صبعك على الجرس شوي. مش 3 مرات، مرة ومرة طويلة، وبعدين يكرر الطرق أكثر من 10 مرات. قد يكون معه آخر يقول له: يا أخي يلا نمشي بقى، فيش حد يرد علينا. يقول له: ده هم جوه، هم جوا، في ناس جوا، ماشي في ناس جوا بس مش عايزين يفتح، مش عايزين يفتح، هم جوا وسامعينك مش عايزين يفتح، ما يقدرش يطلع يقول لك انا مشغول ما اقدرش اقابلك، هتزعل، فهو ساكت وخلاص. يبقى رفض الدخول قد يكون بالقول، يطلع يقول لك: لو سمحت معلش انا مش قادر اقابلك، وقد يكون بالسكوت، تطرق الباب ولا يرد عليك احد، تبقى هذا يقول لك ارجع 3 مرات بس، ما تزودش عن 3. هكذا تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أدبهم به. أبو موسى راح لعمر وسلم ثلاث السلام عليكم، أدخل ثلاث مرات ما حدش رد عليه فرجع. قال فأبو عمر بقى بيسأل أبو موسى أنت أنا بعثت لك ما جتش ليه؟ قال فقال أي بعد ذلك معاتبا لي ما منعك أن تأتينا؟ مش أنا بعثت لك أبو موسى؟ ليه ما جتش؟ قال أبو موسى فقلت إني سلمت عليك ثلاثا فلم ترد علي لا أنت ولا أحد من خدامك، فرجعت وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال الشارح فالأول السلام الأول للتعرف، الثاني للتأمل، الثالث للإذن وعدمه. فلما اعتذر أبو موسى لعمر إن هو ما تأخرش عنه، ده هو جه واستأذن وما حدش أذله فرجع، فقال عمر أقم عليه البينة، أنت تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم على ما تقول البينة، هات شاهد يشهد لك بأنك سمعت ذلك أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يطلب عمر من أبي موسى رضي الله عنهما من يشهد له أن رسول الله قال ذلك؟ قال فأقم عليه البينة. قال الشارح المراد بها الشاهد ولو كان واحدا، وإنما أمره بذلك ليزداد فيه وثوقا، فالعلمان خير من علم واحد، لا للشك في صدق خبره عنده رضي الله تعالى عنهما. عمر لما أبو موسى يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول قال لي رسول الله كذا، عمر ما يشك أبدا في صدق أبو موسى أبدا، ده صحابي، فكيف يشك موسى في عمر في صدقه وكيف يتهم بالكذب؟ لكن عمر أراد أن من باب أن يطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأنا لما أسمع الخبر من اثنين أحسن من أسمعه من إيه؟ من واحد. قال الطيبي تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، الذين ينكرون أحاديث الآحاد من حججهم هذا الحديث إن عمر ما قبلش خبر الواحد اللي هو أبو موسى وقال له هات إيه هات الشاهد يشهد لك. قال الطيبي تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد وهو باطل، فإنهم أجمعوا على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائلهم أكثر مما تحصى، فأحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام سواء بسواء. أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام. قال وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل كما يفعله المبتدعون والكذابون، وكل من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عمر سد الباب لا شكا في رواية أبي موسى لأنه أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث. قال يا أبو موسى هات لي كمان واحد يشهد بأنه سمع معك هذا الحديث. طيب عمر ما قالوش هات لي 10 غيرك يشهدوا بأن هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هات لي شاهد واحد. طيب واحد مع أبو موسى بقوا 2، هل هذا بقى متواتر؟ لا. ولا 5 مع أبو موسى يبقى متواتر. كل الأحاد، خبر الأحاد من 1 لغاية 9 ده كله أحد، 10 فما فوق يبقى متواتر. فعمر ما قالش لأبو موسى هات لي 10 غيرك يشهدوا عشان يقولوا متواتر، ده عمر قال له هات له واحد عايز يستوثق فقط. ها يبقى عمر لما أبو سعيد راح مع أبو موسى وشهد قبل عمر، يبقى أبو موسى وأبو سعيد دول 2، ده برضو حديثهم حديث إيه؟ أحد. قال ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد، أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، لأن كل ما لم يبلغ حد التواتر فهو خبر واحد. قال أبو سعيد فقمت معه أي مع أبي موسى. يبقى إذن لما عمر قال لأبي موسى هات لي واحد يشهد معاك على أنك سمعت هذا الحديث وأنه سمعه معك، قال تعال راح لقى جماعة من الصحابة قاعدين قال أنقذوني أغيثوني خلصوني من عمر، إيه قال حصل كذا وكذا وكذا، قال لي تعالى رحت له سلمت 3 مرات ما ردش علي حد مشيت، فمن يشهد معكم معي عنده؟ فقام معه أبو سعيد الخدري. قال فذهبت إلى عمر فشهدت أي على الحديث الذي رواه أبو موسى. يبقى إذن في هذا الحديث فائدة، وهي أدب من آداب الاستئذان أنك إذا ذهبت لزيارة أخيك تستأذن 3 مرات، فإن أذن لك وإلا ترجع. ما حدش رد عليك وهم موجودين وانت متأكد موجودين تمشي برضو، ما تنتظرش بعد 3 مرات. وإن خرج لك أحد من أهل البيت وقال لك ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. هذه من مناقب ابن مسعود رضي الله عنه وخصائصه وفضائله. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام من إما تجيني يا ابن مسعود شيل الستارة وادخل، افتح الباب وادخل ما لم أنهك، ما دمت سمع كلامي خلاص ادخل علي في أي وقت، خش افتح الباب وادخل لغاية ما ايه إذا نهيتك، إذا مش عايز تدخل هقول لك ما تخش، لكن ما دمت سمع كلامي وافتح الباب وادخل ما لم أنهك. قال الشارح رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال قال لي أي مخصوصا، يعني دي حاجة خاصة إيه بابن مسعود، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذنك أي علامة إذنك علي، إذنك علي بالدخول. إيش إذنك؟ يعني ما تجابش يا موسى برة وتسلم السلام عليكم أدخل يا ابن مسعود، يا ابن مسعود إذا أردت أن تأتيني أدخل، لا تسلم قبل الدخول وتستأذن، لا أدخل افتح الباب وادخل ما دمت سامعني بتكلم أدخل علي، لو أنا مش عايزة تدخل هقول لك ما تدخلش، لكن ما قلت ما دمت ما نهتكش أدخل. قال إذنك علي أن ترفع الحجاب، وهو ستارة، كان حاطين ستارة على الباب، الستارة الآن في باب، افتح الباب وادخل، وأن تسمع أو تستمع سوادي، سوادي أي سري وكلامي الخفي الدال على كوني في البيت. ما دمت يا ابن مسعود جيت وسمعت كلامي في البيت، سمعت سوادي يعني كلامي الخفي، الواحد في بيته بتكلم بالراحة يعني ايه اللي في الشارع ما ايه يسمع سماع خفيف. ايوه قال له ما دمت سمعتيني بتكلم ارفع الحجاب وادخل حتى انهاك عن الدخول حينئذ لمانع يكون عندي او عن الدخول بغير استئذان فيكون مع الناس سواء. قال معناه انا اذن لك علي بان ترفع الحجاب، يعني لا حاجة لك الى الاستئذان اذا اردت الدخول علي، بل اذنت لك ان تدخل علي وان ترفع الحجاب. قال الشارح قلت وفي هذا منقبة عظيمة ومدحة جسيمة له رضي الله تعالى عنه. منقبة عظيمة لابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه دون غيره، يقول له ادخل علي ما دمت سمعنا ان انا جوا ادخل علي، خلاص ما دمت داخل وانا ساكت يبقى انا عايزك تدخل، لو انا مش عايزك هقول لك ايه ما تدخلش. قال وما ذاك الا لكثرة خدمته. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود منين ما تيجي ادخل ما دمت ان انا جوا ادخل علي في اي وقت؟ ليه؟ قال وما ذلك الا لكثرة خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام وملازمة صحبته، فإنه رضي الله عنه كان صاحب النعلين متخصص في حمل نعال النبي عليه الصلاة والسلام والسواك والمطهرة والسجادة، يعني كان متخصص بحفظ أدوات الطهارة، أي معاه المية والسواك والسجادة اللي هيصلي عليها ومعاه النعلين من ما حب يلبس يلبس عليه الصلاة والسلام. قال وما ذاك إلا لكثرة خدمته وملازمة صحبته، فإنه كان صاحب النعلين والسواك والمطهرة والسجادة، فهنيئا له ثم هنيئا، رضي الله عنه. وقال الطيبي قوله إذنك علي، علي متعلق بإذنك وهو مبتدأ، وأن ترفع مع المعطوف خبره، يعني إذنك الجمع بين رفعك الحجاب وبين معرفتك إياي في الدار لو كنت مسارا لغيري، يعني ما دمت سمع صوتي أنا بتكلم يبقى أنا في الدار، فإذنك علي الجمع بين أنت ما دمت عرفت ان انا هنا افتح اشيل الستاره وادخل، ما دمت عرفت ان موجود اشيل الستاره وادخل، اذنك علي الجمع بين رفعك الحجاب وبين معرفتك اياي في الدار، هذا شانك مستمر في جميع الاحيان الا ان انهاك. وفيه دلاله على شرفه رضي الله عنه وانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزله اهل البيت وصاحب السر، وليس معناه أن يدخل عليه في كل حال وأن يدخل على نسائه ومحارمه. قال النووي فيه دليل على جواز الاعتماد على العلامة في الإذن بالدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي أو غيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة للإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جار أو علامة غير ذلك جاز الاعتماد عليها والدخول بغير استئذان. فواحد عامل مضيفة والناس تريدها، فمتفق مع الناس ما دام باب المضيفة مفتوح الخش اللي عايز يجي يدخل يدخل، خلاص ما دام الباب مفتوح ادخل، ها فخلاص هو جعل علامة بينه وبين الناس يعرفون، مش عايزين استئذان. العلامة دي موجودة فيش استئذان. طيب خلينا بلغة الإشارة، ها لو جعل على الباب لمبة حمراء دي بتقول ما حدش يدخل، لمبة خضراء بتقول عايز يدخل يدخل بدون استئذان. فخلاص إذا وجد علامة، إذا اتفق مع رواده وعواده وزواره ومن يأتيه في علامة بيني وبينكم، العلامة موجودة، ادخلوا خلاص بدون استئذان، أنا جاهز ومستعد لاستقبالكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. قال الشارح رحمه الله: جابر هو ابن عبد الله، صحابيان جليلان قتل أبوه في أحد رضي الله عنهما. قال جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، قتل عبد الله والد جابر في أحد وكان عليه دين، فجابر ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يستعينه على قضاء هذا الدين. قال: فدققت الباب، خبط الباب. طبعا الخبط على النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال كان بالأظافير، أدب أدب، كان بالأظافير، خبط يطرق به كده بظفره كده. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ من الذي يدق؟ من على الباب؟ قال: فقلت: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أنا، كررها للإنكار عليه، أنا أنا، يعني أنت مين؟ لأن كلمة المستأذن أنا أنت من؟ أنا بسألك صاحب الضرب، بقول من؟ عرفني أنت مين عشان أعرف أستقبلك ولا لا، وأستقبلك إزاي. فكلمة أنا، ما كل واحد بيقول أنا، وخاصة إذا الصوت مش معروف، فلما تقول أنا وأنا أقول أنا، يبقى صاحب البيت ما حصلش إيه، عنده معرفة. فالمستأذن إذا دق الباب يقول: أنا جابر، أنا عبد الله، أنا عبد الرحمن. قال: ولا يعني يلقب نفسه ولا يكني نفسه بما فيه مدح أو تزكية إلا لضرورة، إلا لضرورة. أنا عبد الله بس، أنا عبد الله، ها؟ أي نعم، ما تقولش بقى أنا الدكتور فلان، ولا أنا الشيخ فلان، ولا أنا الأستاذ فلان، ها؟ قال: إلا إذا لم تحصل المعرفة بذلك. يعني إيه؟ الدكتور عبد الله، لو قال أنا عبد الله صاحب الدار مش هياخد باله، فلو قال له أنا الدكتور عبد الله علشان يعرفه يعني بيه لا بأس بذلك، لكن ما دام المعرفة والفائدة تحصل بالاسم المجرد فهذا هو المطلوب، لأن الإنسان مطلوب أن يتواضع ولا يزكي نفسه. الناس تلقبك وتكنيك وترفع من شأنك ماشي، لكن أنت تحط من نفسك عشان هم يرفعوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق بآل الصفة فادعهم إلي. فآتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. دخل الدار مع أبو هريرة فلقى فيه لبن في الدار، لبن كتير، فقال أبو هريرة: الحق الحق يا أبو هريرة، روح لجماعة الفقراء اللي قاعدين في صفة المسجد دول، هاتهم يشربوا. فذهب أبو هريرة فدعاهم فجاءوا معه، فاستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فدخلوا عليه فأطعمهم صلى الله عليه وسلم. قال: فيه دلالة على أن من دعي إلى وليمة أو طعام لا يكفيه الدعاء، بل لا بد من الاستئذان: اللهم إلا أن يقرب الزمان. قال: والتوفيق بينه وبين الحديث الآتي: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. التوفيق أن أهل الصفة جاءوا بعد الداعي فاحتاجوا إلى إذن جديد، أو من غاية الأدب والحياء جددوا الاستئذان، أو كان هناك ما يقتضي ذلك، أو ما وصلهم الحديث السابق، أو هو متأخر عن هذا الفعل، احتمالات، والله تعالى أعلم. دعا بعث إليك من يحضرك، بعث قال لك بعث لك ابنه، قال له أبويا عايزك، فجيت مع الابن، خلاص ما الابن معاك اهو، فمش مش عايز تستأذن، مش عايز ايه تستأذن، يبقى هو دعاك وبعث لك من يحضرك، يبقى اذنك معك، تدخل بلا ايه بلا استئذان. واذا استأذنت فهذا من كمال الادب، نسأل الله تعالى ان يزيدنا ادبا. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن اخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم